أصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة. فإن أهمية هذا الكتاب تتبين وتتضح من أنه يتكلم في الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الميت بقبره، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث براء بن عازب أن المؤمن يأتيه ملكان فيجلسان ويسأل عن رب من ربك وقل ربي الله ويسألونه ما أدينك ويقل الإسلام ويقول ما هذا الرجل يؤذيكم وقل رسول الله. وأما الكافر فإذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقول ها 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 لا أدري. فهذه الثلاثة هذه الأصول الثلاثة بنى عليها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة، وكتاب عظيم نفيس. وجاء أيضا ما يدل على فضل هذه الأمور الثلاثة، فجاء في صحيح مسلم ما يدل على أنها من كمال الإيمان. وقد ثبت في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وابن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وابن محمد رسولا وجب فيه الجنة. وجاء أيضا في الأدعية عند الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وابن محمد رسولا وغفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذا يبين لنا أهمية هذه الأصول الثلاثة وأنها عظيمة، وأن الشيخ رحمه الله عليه وفق في الكتابة وفي اختيار الموضوعات التي الناس بأمس الحاجة إليها وحاجتهم شديدة وعظيمة إليها. وقد قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب أن يتنم على يدها، فقل معرفة عبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قل لك من ربك وقل ربي الله الذي رباني ورب جميع المخلوقين بنعمه وهو معبود ليس لمعبود سواه. الدليل على ذلك قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والعالمون من كل من سوى الله وأنا واحد من ذلك العالم والرب هو المعبود. والدليل قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر جملة من أنواع العبادة التي هي الدعاء والخوف والنذر والتوكل والرغبة والإنابة والاستعادة والاستعانة، ثم ذكر لكل شيء لكل واحد منها دليلا. ثم بعد ذلك قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر مراتب الإسلام الخمسة ومراتب الإيمان الستة والركن الواحد للإحسان، ثم ذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر الأصل الثالث وقال وهو الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبي الرسول مبدأ ليقرأ وأرسل بالمدثر وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشيخ. ثم ذكر أمورا متعددة عن دعوة الشيخ عن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم وعن رسالته وذكر الأدلة على ذلك. وهذا النسب الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذكره اختصارا وتعريفا به على سبيل الاختصار، حيث قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقريش هم المنتسبون الى زهر بن مالك وهو الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو زهر بن مالك وقريش تنتسب اليه، وكل من كان من اولاد زهر فانه قرشي ومن كان فوق زهر فانه لا يقال له قرشي ومن كان من اولاد زهر فانه قرشي. وزهر هو الابو الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عدنان وعدد الآباء فيه 21 أبا من عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان الأب 21 لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول فيه الشاعر: وكان أب على قد على ابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان، وكان أب قد على ابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. يعني معناها أن الأب يشتهر باشتهار ابنه ونسبة ابنه إليه، فإنه يحصل له الاشتهار بذلك وإن لم يكن مشتهرا. وإلا عدنان الذين هم 21 أبا متفق على عدهم، وأما ما فوق عدنان إلى إسماعيل فهؤلاء مختلف فيهم. وهذا المثل ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، هذا هو 11، ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، 21 أبا. وأوسطهم الذي هو 11 هو الذي تنتمي إليه قريش، الذين صار لهم مناقب ولهم ميزة. ويدل على شرف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صحيح مسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولي إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. عتب قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. ونسبة قريش إلى فهر ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن سعد في الطبقات الكبرى، لأنه ذكر هذا النسب أي إلى عدنان الذي ذكره البخاري، ولما جاء عند فهر قال: وهو الذي تنتسب إليه قريش، وهو الذي ينسب إليه قريش، لما جاء عند فهر بن مالك الذي هو الأب 11 للرسول صلى الله عليه وسلم. وما فوق عدنان إلى إسماعيل هؤلاء مختلف فيهم. أما الكتاب الثالث من الكتب المتعلقة بالتوحيد هو كتاب كشف الشبهات، وهذا الكتاب مكمل للكتب السابقة للشيخ الذي هي كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وغيرها، لأنه يبين الشبه التي أوريت على التوحيد والتي يأتي بها المبتدعة، فجمعها وفندها وبين ردها، وأنها لا ترد على 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 ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى، لا ترد عليه، وكشفها وبينها في هذا الكتاب. وهو كتاب عظيم مكمل لتلك الكتب، لأن تلك فيها تأسيس وفيها بيان لطريق الحق والهدى، وأما هذا فهو بيان للشبه التي أوردت على الحق والهدى، وبيان كشفها وتزييفها وبيان بطلانها، وأنها يعني لا يلتفت إليها ولا تؤثر ولا ينفر إرادها على الحق والهدى الذي هو ما قرره في كتاب التوحيد وفي الأصول الثلاثة وغيرها. أما ما يتعلق بتفسير حديث رسول تفسير كلام الله عز وجل، فإنه ليس له كتاب كامل في التفسير، وإنما له تفسير في مواضع من سورة مختلفة، منها ما فسر فيه سورة كاملة مثل سورة الفاتحة وسورة الجن وسورة الفلق وسورة الناس، ومنها ما فسر فيه آيات كثيرة مثل سورة يوسف، ومنها ما كان التفسير فيه قليلا آيات قليلة مثل سورة يونس فإن فيها آية واحدة، ومثل سورة المؤمنون فيها 3 آيات. وطريقة رحمه الله في التفسير هي طريقة الاستنباط والفهم، وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني بعض المفسرين يعنون ببيان الكلمات وتصريف الكلمات وما إلى ذلك، وعما هو يعنى بالمعاني والفقه والاستنباط. ولهذا أكثر ما سلكه في التفسير أنه عندما يأتي بالآية أو الآيات يقول فيها مسائل، ثم يعدد الأولى الثانية الثالثة الرابعة. وأول آية فسرها من سورة النساء من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على المكفرين. ثم قال فيها مسائل، ثم استنبط 51 مسألة، 51 مسألة استنبطها من هذه الآية، فيها كذا فيها كذا فيها الأولى الثانية الثالثة، إذا أن بلغ 51. وهذا من فهمه واستنباطه وعنايته بالمعاني، ولا سيما فيما يتعلق بجانب التوحيد وإبراز ما يتعلق بالتوحيد. وأحيانا لا يأتي بهذه الطريقة التي تقول فيها مسائل، بل يقول فيها لا يحتاج كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا دون عيلة المسائل، كما صنع كما فعل عند تفسير قوله عز وجل ما كان لبشر يأتي الله الكتاب والحكم والنبوة في سورة آل عمران وآيتين بعدها قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ولكن أغلب على طريقة رحمه الله أنه يذكر هذه المسائل، وبعض السور يفسرها يفسر جملها ويفسر كلماتها وعباراتها مثل ما فعل في سورة الجن، فإنه فسرها وبين يعني معانيها ومعاني الجمل فيها ومعاني الكلمات. وأحيانا يأتي إلى قصة نبي من الأنبياء فيتكلم عليها في سورة ثم يأتي بالقصة في السورة الأخرى، مثل ما فعل في سورة القصص لما جاء إلى سورة القصص ذكر قصة موسى وهارون يتكلم عليها من سورة القصص ثم ذكر القصة في السور الأخرى من القرآن، ذكر ما يتعلق بقصتهم بقصتهما في السور الأخرى من القرآن. فهذه طريقة الشيخ رحمة الله عليه في التفسير، وتفسيره آيات متفرقة وسور متفرقة، وقد جمعت وطبعت بعناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفي مجلد تبلغ صفحاته 89 و300 صفحة، كلها تتعلق بتفسير الشيخ رحمة الله عليه الذي جمع له من أماكن متفرقة. أما عنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عناية فائقة وعناية عظيمة، لأنه كثيرا ما يعنى بذكر الحديث والآثار، ولهذا اهتم بالحديث وكثرت مؤلفاته في الحديث وكثرت عنايته في الحديث، فقد يجي له مجموع يشتمل على 460 يشتمل على 4600 حديث تقريبا، يعني يذكر الحديث ثم يذكر كلام أهل العلم فيه ويذكر ما ويذكر من خرجه من رواه من العلماء المحدثين، ثم يذكر درجته وكلام بعض أهل العلم على درجته، وهذا يكون في غالب الأحيان، وأحيانا لا يذكر شيئا من ذلك. وقد بدأ هذا المجموع بكتاب الطهارة، وأول حديث أورده فيه حديث بئر بضاعة، وهو يختلف عن كتاب المنتقى وكتاب المحرر لابن عبد الهادي وكتاب البلوغ لابن حجر، فإنها كلها بدأت بحديث ماء البحر، وأما هو فقد بدأ بكتاب بئر بضاعة، وختم الكتاب المجموع بكتاب الدعاوى والبينات ثم كتاب الشهادات ثم كتاب الجامع ثم كتاب الطب، ويشتمل على هذه المجموعة الكبيرة من الحديث 4600 حديث تقريبا. هذه عناية فائقة، وله كتاب في الحوادث والبدع الحوادث والفتن بلغ 100 حديث، يعني كتاب خاص مجموعة خاص تتعلق بأحاديث في الحوادث والفتن بلغت أحاديثه 100 حديث، وله كتاب فضل الإسلام اشتمل على 12 بابا و48 حديثا وأثرا وفيه آيات، وهذه طريقة الشيخ آيات وحديث وأثر، فأحاديث 12 بابا وأحاديث وأثر تبلغ 48 حديثا وأثرا، وله كتاب كتاب الكبائر يشتمل على 125 باب وعلى 258 حديثا وأثرا، وله كتاب في فضل القرآن وتعلمه وتعليمه ويشتمل على 58 حديثا، وفي له كتاب الكبائر يشتمل على كتاب الكبائر قد يشتمل على 125 بابا وعلى 258 حديثا وأثرا. فهذا كله يدلنا على عناية الشيخ بالحديث واهتمامه به ولهذا بارك الله تعالى في دعوته لأنها مبنية على الكتاب والسنة، ما بنيت على كلام الناس وعلى أحاديث الناس وعلى ما قاله الناس، وإنما مبنية على ما قال الله قال رسوله وقال الصحابة، كما قال المقيم رحمه الله عليه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي الإرثان. ثم ما يتعلق بالفقه له كتاب أدب المشي إلى الصلاة وكتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وكتاب أدب المشي إلى الصلاة كتاب مفيد عظيم، وهو سمي في أول باسم أول باب فيه، وإلا فإنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وليس خاصا بأدب المشي إلى الصلاة، ولكنه أطلق عليه هذا الاسم تسمية للشيء بدعوه وهو أول باب فيه فاشتهر بالنسبة به، ولم يذكر قبله ما يتعلق بالطهارة وأحكام يتعلق بالطهارة والوضوء، لأنه اكتفى بكتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها وواجباتها. وقد قال الشيخ محمد بن علي زمانة رحمة الله عليه في أول تعليقه على كتاب أدب المشي إلى الصلاة لم يذكر المصنف أحكام الطهارة وأحكام الوضوء اكتفاء بكتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لأنه عادة يقرأ قبل هذا الكتاب فكأنه جزء منه لأن العادة جرت أنه يقرأ أولا شروط الصلاة وواجباتها وأركانها ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى ما يتعلق بأحكام الصلاة التي اشتمل عليها كتاب أدب المشي إلى الصلاة. والشيخ محمد بن عبد الله عليه كغيره من العلماء المحققين الذين نشأوا على دراسة مذهب معين ولكنه لم يزل يترقى حتى تمكن من معرفة الراجح والمرجوح وما دل عليه دليل وما لم يكن الدليل معه فيأخذ ما دل عليه الدليل ولا يتقيد للمذهب الحنبلي، وهذا شأن العلماء قديما وحديثا لأنهم أولا ينشرون على دراسة مذهب معين ويحرصون على معرفة الدليل ولا يزال في القول حتى يتمكنوا من معرفة القول الراجح بدليله فيعولون على الراجح ولا كان على خلاف المذهب الذي درسوه، وهذا موجود عند كثير من العلماء الذين ينسبون المذاهب وإن لم يكونوا مقلدة مثل ابن عبد البر من المالكية ومثل الذهبي ومن كثير من الشافعية ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة ومثلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، يعني أنه ينشأ على دراسة مذهب معين ويعنى بمعرفة الدليل وينتهي أمره إلى أن يعرف الراجح المرجوح فلا يكون مقلدا للمذهب أو ملتزما بالمذهب لا يتعداه إلى غيره وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل، وهذه طريقة العلماء المحققين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن من رجع إلى كلام العلماء وأخذ أقوالهم ووزنها بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منها ما يوافق الدليل هذا لم يهضم جانبهم ولم يهدر أقوالهم، وإنما هذه الطريقة المثلى في تطويرهم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم من غير أن يكون مقلدا لهم، لأن الأخذ بما دل عليه الدليل أخذ بالوصايا التي أوصوا بها، لأنهم أوصوا بأنه إذا وجد لهم قول جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فإنها كتف أقوالهم ووصاوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الإمام مالك رحمه الله عليه أنه كان يقول كل ما أخذ من قوله هو يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ولهذا يقول بعض العلماء الذين من بعده وهم قد درسوا مذهبه ولكنهم لا يتقيدون بالمذهب وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي أو مذهب حكما لأنه علق القول به على صحته وقال إذا صح الحديث وهو مذهبي. ثم قال إن هذه الطريقة التي فيها تعطيل العلماء والرجوع إليهم والاستضاءة بنور علمهم والاستعانة بهم في الوصول إلى الحق، لكن إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره فلا يحتاج إلى قول غيره. ثم ضرب لذلك مثلا قال مثل النجم الذي يهتدي به المسافر في البر والبحر إلى جهة القبلة، يهتدي بالنجم إلى جهة القبلة. قال فإذا وصل الإنسان إلى القبلة وصار تحتها لم يكن بحاجة إلى النجم لأن القبلة أمامه. فكذلك الإنسان الذي يستعين بكلام العلماء للوصول إلى الحق فإذا وصل إلى الحق فإنه يأخذ به ولا يتعدى ولا يتجاوز إلى غيره. ثم قال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد ثم إن من منهج الشيخ رحمه الله في كتاب أدب المشي والصلاة أن عباراته واضحة، عبارات واضحة سلسة بينة. ومن أمثلة ذلك مما يبين هذا مثال بأول كتاب الجنائز، يقول يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرما أكلا وشربا وصوت ملهات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداوى بحرام، وتحرم التميمة وذا عولة وقرية تعلق. هكذا عبارات واضحة سلسة قوية يعني في مفهومة ليس فيها غموض وليس فيها تعقيد. ومن منهجه في هذا الكتاب أنه رحمة الله عليه يعنى بالدليل، يعنى بالأدلة، يذكر حكم معه دليله، وأحيانا ينكر الدليل بلفظه مثل ما جاء في كتاب الجهاد، قال ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو غيره بقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. وأحيانا يشير إلى الحديث ولا يذكره اختصارا مثل ما قال أيضا في كتاب الجنائز ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد وإسناده جيد، ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث، ما ذكر في الحديث وإنما قال للحديث. ثم بين حكمه عند الإمام أحمد قال أحمد وإسناده جيد، أي إسناد الحديث الذي فيه النهي عن المشي بالنعال في المقبرة. ومن منهجه فيه أنه أحيانا يذكر خلاف ثم يشير إلى ترجيح ما فيه الاحتياط مثل ما قال في كتاب الجماعة وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت بن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ثم قال وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، وإتيانه بهما أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. ثم أيضا من منهجه أنه أحيانا يفسر بعض الكلمات في الأدعية مثل التحيات لله والصلوات والطيبات ومثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يفسرها ويبين معانيها وكذلك في كتاب الجنائز لما جاء ذكر السلام على الأموات استطرد بذكر جمل كثيرة تتعلق بآداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب. والحاصل انه كتاب نفيس وكتاب عظيم وكتاب من الكتب المهمة. ومن عمل الشيخ رحمة الله عليه في التأليف اختصار الكتب، فانه يختصر الكتب واختصاره يدل على قراءته لها، قرأ هذا الكتب مطول، لان من يختصر كتاب قرأ الكتاب، من يختصر كتاب يحصل عمله بعد قراءته اياه، لانه لا يحسن يختصره ما قرأ. فإذا هذا يدل على شيء وهو قراءة الشيخ لهذه الكتب المطولة، قراءة الشيخ لهذه الكتب المطولة ثم استخلاص نبلها وخلاصاتها وتقريبها للناس وإبراجها للناس، إبراجها لطلبة العلم حتى يستفيدوا منها. ومما هو موجود الآن من مؤلفاته في الأدب التي اختصرها المختصرة اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومختصر زاد المعاد للمقيم، ومختصر المغني والشرح الكبير، مختصر الشرح مختصر الإنصاف الشرح الكبير، وقد جمع بين هذين الكتابين في كتاب واحد مع انه اختصار لكتابين، لان الكتابين كل منهما شرح لكتاب المقنع، الشرح الكبير هو للمقنع والانصاف هو شرح للمقنع، ولهذا جمعهما في كتاب واحد فقال مختصر الانصاف والشرح الكبير. هذا هو السر في كونه جمعهما في كتاب واحد. وهذا ان الكتابان المطولان الواسعان بينهما فرق في التأليف، اما كتاب الانصاف فهو في حدود مذهب الحنابلة ما يتعداه الى غيره، لو كنت تبحث عن كلمة الشافعي والمالكي الحنبي ما تجدها، لانه ما يشتغل بالمذاهب الاخرى وانما يذكر الاقوال بالمذهب، نص عليه في كتاب كذا وقدمه في كذا وكذا، كلها تحرير المذهب، تحرير مذهب الحنابلة، فهو خاص في حدود مذهب الحنابلة. اما كتاب الشرح الكبير فهو على طريقة المغني، المغني هو شرح المختصر الفرقي وهو لابن قدامة صاحب المقنع، والذي شرحه بنى على كتاب المغني، بل استفاد من كتاب المغني وعول على كتاب المغني لابن قدامة، وطريقته فيه انه يذكر اقوال الصحابة ويذكر اقوال التابعين ويذكر اقوال الأئمة، اقوال الحنابلة واقوال غير الحنابلة، هو كتاب في الفقه العام. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه جمع بين هذا الكتابين، الكتاب الذي هو خاص في فقه الحنابلة وهو مطول، والكتاب الذي هو في مذهب الحنابلة ولكنه ليس خاصا في كتب الحنابلة، بل هو يعنى في أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة الآخرين. ثم أنني أختم هذه المحاضرة فأقول إن كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه كانت تدرس منذ زمن بعيد في المقرات الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية وغيرها، وكذلك الكتب الأخرى من كتب أهل السنة والجماعة. وقد درست أنا في المرحلة الابتدائية بين عام 68 و300 وألف و71 و300 وألف، درسنا في المرحلة الابتدائية فات الأصول وكشف الشبهات وأدب النشي إلى الصلاة، كنا نقرأ هذه الكتب، وقرأنا كتاب التوحيد في المرحلة بعد الابتدائية، وكان التعليم قبل أن تنشأ وزارة المعارف فيه مديرية عامة وكان مقرها مكة، وكان مديرها العام الشيخ محمد بن علي زمانة العالم المعروف المشهور من أهل العلم والفضل رحمة الله عليه، كان هو المدير العام للمعارف قبل أن تنشأ وزارة المعارف، والذين في الرياض وكذا يرجعون إليه، يسمى المسؤول عن التعليم في الرياض معتمد المعارف، يسمونه معتمد المعارف إلى ذلك الوقت، ومنه الشيخ ناصر المنصور كان معتمد المعارف في ذلك الوقت، والشيخ حمد الجاسر كان معتمد المعارف، يعني مسؤول عن التعليم وهو تابع للمديرية العامة في مكة، وكانت المناهج وضعت في ذلك الوقت واستمرت. ثم لما نشأت وزارة المعارف كان أول وزير لها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله، وقد أقر هذه المناهج، ثم تعاقب على الوزارة بعده 4 وزراء، والمناهج على ما هي عليه ما وصفت بتطرف ولا وصفت بتفكير ولا وصفت بشيء من ذلك، ولكن قبل 2 سنين ولما حصلت بعض الأحداث وتكلم أعداء الإسلام عن الإسلام والمسلمين وصار هناك حملة حاقدة على هذه البلاد، صار بعض الذين يميلون إليهم يصفون هذا الذي حصل من التكفير وما تبع ذلك من تفجير وتدمير أن هذا ناشئ عن المناهج. ومعلوم أن هذه الفترات الطويلة ما تهمت المناهج، وكثير من الأمراء والعلماء والوزراء وغير من درسوا هذه المناهج يتخرجوا منها وما حصل لهم إلا الخير، ولكن هذا كله من الأرجاف وكل هذا من الكيد ومن السعي إلى تحقيق مكري أعداء الإسلام والمسلمين باتهام المناهج التي فيها خير وفيها بركة، يريدون أن يتنازل أن يتلازم الناس عن هذا الحق وهذا الهدى، وأن يخلو مناهجهم من الأصل الأصيل الذي لا بد منه. والحقيقة أن المناهج التعليمية الفريعة من المتهم، وأن متهمها هو المتهم، وأن متهمها هو المتهم. ولا شك أن تنازل الناس عن هذه عن أصولهم تحقيقا لرغبة الأعداء لا إنما هو يسخط الله ولا يرضي الأعداء، لأن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن سلك أهوان بدل إجاك الحق ما لكان الله ولي ولا نصير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه ويسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه ورضى عنه الناس. فكون أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين ويأتي من ينتسب للإسلام ويأتي بعض المسلمين ويصفون يعني هذه المناهج بهذه الأوصاف، لا شك أن هذا من 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 من, من السعي لحرمان هذه البلاد مما هي عليه من الحق والهدى ومن الخير الذي ميزها الله عز وجل به وتميزت به على كثير من البلاد. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه على ما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، وأن يثيبه أتم المثوبة. وأعود أيضا فأكرر شكري للمسؤولين عن وقف السلام الخيري على ما قاموا به من هذا الجهد الطيب الذي فيه خير وبركة من العناية بإبراز دعوة الشيخ وإيجاد تلك المحاضرات واللقاءات التي تبرزها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا وأجزل لكم المثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نأمل منكم ترتيب كتب الشيخ في التوحيد والفقه بحسب الترقي في طلب العلم، وجزاكم الله خيرا.
أنا ذكرت في المحاضرة أن كتب الشيخ في العقيدة أهمها كتاب التوحيد، وهو أعظمها وأوسعها وأكثرها فوائد، ودونه يعني الكتاب المشهور كتاب كشف الأصول الذي هو لا يستغني عن الأوام والخواص، وأما كتاب كشف الشبهات فكما هو معلوم يعني هو يعني يأتي كدفع ورد للشبهة التي تثار حول دعوة الشيخ. فهذه الكتب التي أهم كتب الشيخ رحمه الله عليه فيما يتعلق بالعقيدة، وأما فيما يتعلق بالفقه فقد ذكرت يعني أبرزها، وهو كتاب أدب نشر الصلاة، وقبله كتاب نشر الصلاة وأركانه وواجباتها الذي هو يتعلق ببيان الوضوء وبيان أحكام الطهارة وما يتعلق بذلك، وهو قبل كتاب أدب نشر الصلاة الذي هو يشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل الحج.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك طائفتان متقابلتان في فقه الشيخ، فمنهم من يلمزه بأنه حنبلي، ومنهم من يقول إنه ادعى الاجتهاد المطلق وأسس مذهبا خامسا، فما رأيكم في ذلك؟
أنا ذكرت أن الشيخ محمد بن عرفة الله ما أتى بشيء جديد، وإنما أتى باتباع الكتاب والسنة في الأصول والفروع، في الأصول والفروع، وهو في الأصول على طريقة السنة والجماعة يتبع ما كان على سلف الأمة في العقيدة، وفي الفروع يعول على ما أوصى به الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الذين كل واحد منهم أوصى بأن يعول على الدليل ويترك ما قاله. ومعلوم أن الشيخ محمد ما أتى بمذهب خامس، بل هو على طريقة العلماء المحققين مثل ابن عجيبر ومثل الذهبي ومثل الشاعر ابن كثير ومثل ابن تيمية ومثل ابن القيم، وهكذا هذه طريقة هؤلاء ينشأون على مذهب ولكنهم ينتهون إلى أن يعرف الراجح المرجوع. ولا شك أنه رحمة الله عليه ومن هذا من هؤلاء العلماء. أما الذين يقولون أنه ادعى الاجتهاد فرحمة الله عليه متواضع، وهو يعني يتكلم عن علم ويتكلم عن دليل ولا يتقيد بمذهب معين. والواجب هو من فحص الأئمة الاعتدال والتوسط لا إفراط ولا تفريط. فلا يجب أحد في الأئمة ولا يغلو أحد في الأئمة، فلا يجب بحيث يقول يعني ما نحتاج إلى كتب العلماء، ولا يغلو بحيث يقول العالم هذا قوله هو الحق وهو الذي ينبغي أن يتبع وغيره دونه هذا إفراط وتفريط وغلو وجفاء، والحق وسط بين الإفراط والتفريط كما قال أبو سليمان الخطابي: ولا تغلو في شيء من أمره واقتصد كلا طرفي قصد الأمر جميعه. فالشيخ رحمة الله عليه من العلماء الذين نشأوا على مذهب الحنابلة، ولكنه بعد ذلك كغيره من العلماء في مختلف المذاهب الذين وقفوا على معرفة الأقوال ومعرفة الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، فصاروا يعولون على ما يدل على الدليل أخذا بما جاء عن الأئمة من الوصايا. وأيضا الشافعي رحمه الله قال: قد يجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدع أحد يقول لأحد.
أحسن الله إليكم. يقول: تعد مؤلفات الشيخ نموذجا من نماذج كتب أهل السنة والجماعة لما تتميز به من العبارة الشرعية وحسن الاستنباط، وقد أفضتم في هذا حفظكم الله، ونأمل منكم الحديث عن معالجتها للواقع، لأن بعض الناس يقول إنها بعيدة عن الواقع وليست كالحركات والجماعات التي ولجت في الواقع السياسي والاقتصادي فحسب دون العناية بالتوحيد والأحكام، وإنما غايتها السلوك والأخلاق، وأثابكم الله.
الواقع الآن في كثير من البلاد التي وجدت فيها الحركات هو نفس الواقع الذي كان في زمن الشيخ. كانت هذه البلاد يعني فيها قبور وفيها أضرحة يستغاثوا بأصحاب القبور ويذبحوا لهم، والشيخ رحمه الله عالج هذا على طريقة الحق والهدى وعلى طريقة الرسل الذين دعوا الناس إلى إخلاص عباد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد دعونا بكل من رسولا أن يؤمن بالله وكانوا يتقون، وقال ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فالشيخ رحمه الله اشتغل بتصحيح الواقع المؤلم المنحرف عن الجادة في زمانه. وأما هذه الحركات الجديدة فغالبها حركات تطر سلطة، والبلاء اللي كان الشيخ موجود الآن موجود الآن موجود في بلادهم الآن، ولم يحركوا في ذلك ساكنا ولا اشتغلوا في تغيير ذلك الواقع المؤلم، مثل ما حصل الشيخ رحمه الله أنه مضى على ذلك فله القرن فقلا، وقد سلم الله على بلاد من هذه المظاهر، مظاهر الشرك الوثنية، كون الناس يأتون بالقبور ويطوفون بها وينبغي ما يوجد في كلام البلاد الآن الموجودة في هذا الزمان، كانت بلاد تجد في البلاد. فدعوته قامت على التوحيد وعلى الحق والهدى، ولهذا كتب الله لها البقاء، مضى عليها ثلاث قرون وهي باقية. أما هذه الدعوات الجديدة التي اشتغلت بالسعي الحديث وراء أن يحصلوا سلطة ويحصل ملك ويحصل ولاية، مضى عليها مدة طويلة وهم ما فرحوا بما كانوا يخططون له، وفيهم من مات لم يفرح بالشيء الذي كان اشتغل به. في الحقيقة أن الشيخ دعوته كانت مبنية على الواقع الذي يجب أن يغير، وقد غيره رحمة الله عليه وأثاره موجوده إلى الآن. وأما الواقع الذي كان موجودا في زمن الشيخ يعني من الوجود تلك المظاهر في تلك البلاد لا تزال باقية، وتلك الدعوات ما تشتغل بهذه المظاهر بسبب السعي في تغييرها، لا يشاركون لها يفيدون لها، وإنما يسعون وراء السياسة وراء الملك وراء السلطة، ولهذا ما فرحوا بها حتى الآن. وأن هذه الدعوة الله تعالى مكن لها في الأرض ومكن لمن قام بها، والله تعالى يقول: فأما الجبل فإذا هو شفاء وأما نافع أنت ينقل الأرض. ويقول الذين يمكنهم غير يقام الصلاة وآتوا الزكاة فأمر المعروف أنه عن منكم ولله عاقبة الأمور.
بارك الله فيكم. يقول هل يشترط إقامة الحجة على من وقع في البدعة للحكم بأنه مبتدع؟ وهل يصح القول بأن المبتدع إذا قيمت عليه الحجة وأصر فإنه يكفر؟ وما ضابط إقامة الحجة وفهمها؟
أولا البدعة لا يكفر بها، لا يحكم على المبتدع بالكفر ولا أصر على البدعة، لأن البدعة شيء وكفر شيء آخر. البدعة وسيلة إلى الشرك ووسائل تبني إلى الشرك، والبدع وسيلة إليه، والنهي عنها سد للذريعة التي توصل إلى الشرك. ولهذا ذكرت أن من أبواب كتاب التوحيد ما أبواب تبين ما ينافي كمال التوحيد، وهي البدع، وهي البدع التي تؤدي إلى الشرك. فالحجة نعم، يعني الحجة هي إقامة الحجة على الإنسان، يعني لا يعدى، وأما قبل أن تقوم الحجة عليه فهو معلوم. ولكن إذا أقيمت عليه الحجة ويعني والأمر يعني واضح أنه بدعة وأنه أمر محرم، فلا شك أن هذا العمل بدعة، لكن لا يقال أنه شرك، لأن الشرك شيء والبدعة شيء آخر. والبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. فالبدع المفسقة لا يحكم على أصحابها بالكفر، لا يحكم على أصحابها بالكفر، وإنما الذي يحكم على أصحابها بالكفر هي البدع المكفرة. والبدع المفسقة دونها، ولكنها لا شك أن البدع أخطر من المعاصي، البدع أخطر من المعاصي. والسبب في ذلك أن العاصي، أن العاصي يعرف أنه يذنب وأنه يخطئ وعنده حجر وحياة، فيرجع أن يتوب. وأما المبتدع فهو يعرف يأتي ويرى أنه على حق، فوضع على بدعة ويسر البدعة حتى يموت عليه. هذا يرجع للتوبة، وهذا قد يموت ولا يلحق للتوبة لأنه يرى أنه على حق. ولهذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله حجل التوبة عن كل مبتدع عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، لأنه يعني ما دام أنه عليها يرى أنه على حق. بخلاف الذي يلزمه والذي يعني يسرق ما يقول ان هذا حق، هذا باطل، يعرف انه مذنب ويرجى ان يتوب، لكن هذا شيء وهذا شيء.
بارك الله فيكم. اقرا هذا السؤال كما ورد. يقول صاحبه: لقد قرات كتابكم النافع رفقا اهل السنه لاهل السنه وما فيه من اثار سلفيه ونقولات علميه، ولكن العجيب ان بعض الناس ما زال يطعن في الجماعات الاسلاميه العامله في الدعوه الى الله كالتبليغ والاخوان المسلمين. ما نصيحتكم لهؤلاء؟
انا اقول: الحركات التي ليست على منهج السلف وعلى طريقه السلف هذه الكلام فيها في محله، لانهم ليسوا على منهج صحيح. وكتاب رفقنا في السنه اهل السنه لا يعني هؤلاء، يعني أناس من أهل السنة تكلم فيها الناس من أهل السنة، فكان ينبغي لأهل السنة أن لا يتكلموا في أهل السنة. أما أن يتكلموا في أصحاب الحركات المنحرفة والذين يعني أسهدوا كثيرا من شبابنا يعني في هذه البلاد تغيرت أفكارهم بسببهم، فهؤلاء الكلام في نجين حله. وأنا لا أقصد هؤلاء، أنا أقصد أن بعض أهل السنة يتكلم في أهل السنة، فكان ينبغي أن تكون الجهود كلها متجهة إلى الذين هم منحرفون عن أهل السنة. أما ما كان من أهل السنة فإنه إن حصل من خطأ يسعى إلى استصلاحه وإلى تركه الخطأ، ما هو يبادر إلى تنبيعه وإلى إهداره وإلى إسقاطه. هذا ليس منهج صحيح. المنهج الصحيح منهج الشيخ بن باز العثيمين الذين كانوا على طريقة صحيحة وعلى منهج صحيح. أما إذا حصل من إنسان خطأ ثم بعد ذلك قيمة الدنيا عليه ويعني حجر منه، ثم حجر ممن لا يفسق أما لا يودعه، هذا من الخطأ البين. فأنا أقول إن أهل السنة ينبغي أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يعني يتولى بعضهم بعضا، وإذا وجد من الخطأ أنه استصلح لا يبادر إلى إهداره ولا إلى التحرير منه، لأن هذا يقلل أهل السنة وينتهي بالأمر لأن يتلاشى أهل السنة عند هؤلاء اللي هم مجرحون لأهل السنة.
أحسن الله إليكم. يقول صاحب الفضيلة: إنا نحبكم ونسأل الله أن يظلنا بهذه المحبة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وسؤاله: هل لكم دورة مستقلة في العطلة الدراسية؟ لأننا نحب الجلوس إليكم ولا يتوسر لنا ذلك إلا في مثل ذلك الوقت، فنرجو بيان ذلك. وأن وقتها محدود نعرفه نستطيع معرفته الآن، أفيدونا فإن في ذلك أعظم منة منكم على أبنائكم، زادكم الله علما وعملا وبارك في عمركم ويسر لكم الخير حيثما كنتم.
أقول أولا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحبين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يريح. وثانيا فيما يتعلق بالدورة أو الدورات، في مدة 3 سنوات يعني صار بدروس يعني في الصيف في موضوعات معينة، ففي سنة من السنوات تكلمت أو شرحت مقدمة رسالة ابن أبي جرير القيرواني، وبعد ذلك حررت هذه هذا هذا الشرح وطبع بعنوان قطف الجلداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي جرير القيرواني. ثم في السنة التي بعدها درست أبو النشر للصلاة، أبو النشر للصلاة، وقد فرق ولم يعني أتمكن حتى الآن من مراجعته وتحريره. وفي السنة الصيف الفائت تكلمت على كتاب شرح كتابي تطهير الاعتقاد للصنعاني وشرح الصدور في تعريم رفع القبور للشوكاني، ثم ذلك حررت الكتابة فيهما وطبع يعني هذا الكتاب. فإذا هي دورات، دورة ثانية طبع الكتاب فيهما ما يتعلق بعقيدة النبي جيد القرواني وما يتعلق بتطهير الاعتقاد وشرح الصدور، وأما الدورة التي بينهما وهي ما يتعلق بالفقه لهذا المشرفات فلم يحصل حتى الآن تحريرها وهي مفرغة عندي، وتعالي إن شاء الله تمكن من تحريرها وكتابتها وإظهارها في الكتاب. أما الصيف القادم فأنا لم أقرر فيه، ولكن إن شاء الله في كل صيف يعني سيكون لنا دروس يعني في الصيف تتعلق بموضوع معين أو بكلام على كتاب معين، ولكنه حتى الآن لم يحدد، وهي تحدد الموضوعات قبل الصيف وتعلن وتنشر، ولكن الآن ما حصل التحديد للصيف القادم.
بارك الله فيكم. كثير من الأسئلة تدور حول كيفية تدرج طالب العلم في علم الحديث، ما الذي يحفظ وما الذي يقرأ وكيف التدرج فيه؟ بارك الله فيكم.
الاشتغال بالحديث يحتاج إلى همة وإلى عناية ورغبة صادقة وبذل للجهد في الوصول إلى الحق وإلى معرفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهم ما يكون في ذلك أن الإنسان يتعلم على شيخ وأن يدرس على معلم، وملازمة المعلم والشيخ لا شك أن هذا هو الذي يفيد الإنسان، يعني لما حصل بمناسبات خاصة أو بأيام محدودة، بل لا بد من الجد والاجتهاد، مثل ما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفيما يتعلق بالحديث ينبغي الإنسان أن يعنى أولا قبل كل شيء يعنى بحفظ كتاب الله، هذا أهم شيء، أهم شيء الإنسان يعنى بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعنى بحفظ شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإنسان يقرأ بالأربعين النووية، هذا هو اللي كان يمشي عليه الناس من قديم الزمان، ونحن في الابتدائي في ذاك الوقت كنا نحفظ الأربعين النووية وكنا ندرس الأربع النووية، ولهذا نتذكر أرقامها الآن حديث 24 25 23 إلى آخره من الأشياء التي حفظناها في الصغر. وكل إنسان يعني يبدأ يحفظ يعني هذه الحديث، ثم ذلك يترقى إذا أراد أن يحفظ بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ هذا عنده الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله وهي كلها حديث متفق عليها. وإذا كان عندها قدرة بعد ذلك بعض المشايخ والعلماء مشايخنا يحفظون البلوغ. وهناك يعني شيء مناسب أن يعتنى به وهو الحديث متفق عليها عند البخاري ومسلم وكتاب الجلد والمرجان في متفق عليه الشيخان ويشتمل على 1906 حديث كلها حديث متفق عليها ومتم دون أسانيد وكلها من قسم المتفق عليه الذي هو على الدرجات في الحديث الصحيحة بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يعتني الإنسان باقتناء الكتب المفيدة في الحديث مثل كتب الستة وغيرها فتكون الإنسان له عناية. ولكن أهم شيء يستطيع الإنسان يحصل به هو الملازمة في الشيوخ ومتابعة الدروس والصبر على ذلك وبالاستمرار وبذهاب الأوقات في عمارتها في هذه الأعمال. هذا هو الذي الإنسان يحصل لأن العلم لا يحصل بسهولة ويحصل باليسر. إذا نظرنا إلى مشايخنا وإلى علمائنا مثل الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم بأي شيء برزوا وبأي شيء يصل إلى ما يصل إليه بالراحة الأخوان والراحة أبدا ما حصل ذلك إلا بالتعب والمثل والمشقة. نسأل الله جميع التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول هل حكم الأحاديث بأسانيدها في زمن انقطاع الرواية مفيد لطالب العلم؟
لا شك هو مفيد لكن ما الذي يتمكن من هذا؟ ما الذي يتمكن من هذا والكتب كثيرة والأحاديث يعني عديدة؟ الآن يعني نحب ونود أن تحفظ المتون ومعلوم أنه كان في الأزمان الماضية يحفظون صليب المتون ولكن هذه همم عالية أقول همم عالية ولكن الإنسان يحرص على أن يشتغل بالحديث. وأما فيما يتعلق بالرجال إذا عمي عند قراءة الأحاديث ومعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد والإجابة في الأسانيد عند ذلك يتكون عند الإنسان ملكة يعرف بها من الذي يكون متقدم ومن الذي يكون متأخر ومن الذي يكون في طبقة التابعين أو في طبقة الشيوخ أصحاب كتب الستة هكذا بالميراث. ولا يعرف الرجال عن طريق كون الإنسان يقرأ كتاب مكتوب الرجال هذا ما حصل وإنما حصل بكون الإنسان يقرأ الأسانيد وعندما يأتي لكل رجل يبحث عن ترجمته ثم عند ذلك يعرف هذا الرجل ثم يتكرر عليه بعد ذلك ومنهما يستقر ومنهما يحتاج إلى أن يعرفه من جديد.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي أفضل الشروح المختصرة المناسبة لطالب العلم المبتدئ على كتاب التوحيد وبارك الله فيكم؟
والله كتاب التوحيد يعني شرحه كثيرة والأثنية به عناية عظيمة وأهم كتاب وأشهر كتاب هو كتاب فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن الذي هو حبيبه وتلميذه لأنه حبيبه وتلميذه لجده محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهو كتاب عظيم وهو المرجع. وكذلك مثل تيسير العزيز الحميد إلا أنه لم يكمل وقد كمل من كتاب فتح المجيد.
نعم. أحسن الله إليكم. ما صحة أثر ابن مسعود في آية الأنعام في أول كتاب التوحيد وما تفسيره أثابكم الله؟
ما أعرف يعني ما تذكر يعني درجة الآن ومعناه أن هذه الوصايا التي اشتمل عليها هذه الآيات التي في سورة الأنعام في آخرها هي التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه والتي عليها نهايته والتي هي يعني بالوصية التي أمره الله تعالى أن يدعو الناس وأن يقول تعالوا فيما حرم عليكم ربكم ثم سرد هذه الأشياء التي أمر بها. وأما درجة الحديث ودرجة الأثر فأنا ما أتذكر.
بارك الله فيكم. يقول إذا كانت نجد هي العراق لماذا لم يصرح بها بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه في زمنه كانت العراق معروفة بهذا الاسم؟
هو صرح. أنا قلت أن الشيخ الناصر الجيلاني خرج حديث ابن عمر في وفي نجدنا الذي فيه اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا في نجدنا قالوا هناك نزال المحن خرج الحديث وبين أن طرقا متعددة له جاء فيها قال يا رسول الله في عراق قال هناك الزلازل والمحن. فالرسول صرح بهذا. والشيخ الألباني رحمه الله قال إنما أفضت في تخريج هذا الحديث وأن كثيرا من طرق فيها سبيين نجد وأنها العراق لأن بعض الحاقدين على رواية الشيخ محمد على رواية التحقيق التي قام بها الشيخ محمد في بلاد نجد المعروفة لأن بلاد نجد اشتهرت في هذا الزمان بهذه البلاد وإلا فإن نجد وما طلع عن الأرض. ولهذا النقاط الذي وقت من البداية في نجد ليس خاصا باليمامة حتى الطائف من نجد كل هذه البلاد المرتفعة هي نجد لأن نجد ضد الهواء وضد تهامة يقال أنجد وأدهم وأغور إذا مشى في نجد ومشى في تهامة. فنجد قرن نازل لما هو نقاط على الطائف ونقاط كل الجهات المرتفعة التي تأتي من جنوب ومن شرق وليس خاصا بنجد هذه التي هي معروفة لدى الزمان اشتهرت في النجد لأن النجود هي الأماكن المرتفعة بعض الناس لكونه اشتهر في النجد قالوا أيهم الحق لها الدعوة يقولون هي نجد لأن ظهر منها شاهد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يريدون أن يصرف الناس عن هذه الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له في عراقنا قال هناك الزلازل ثم أيضا بين العلماء الخطابي توفي من سنة 1988 يعني هو قال أن نجد المقصود بها بادية العراق لأنها هي شرق المدينة ومن كان في المدينة فشرقه العراق ومن كان في المدينة فشرقه العراق وكذلك الحجر أسلام وقال إنها منشا كثير من الفتن ثم لاقى شاهد على ذلك القدرية نشأ من هناك والخوارج خرجوا من هناك والجهمية خرجوا من هناك والشيعة خرجوا من هناك والدجال أخرج من هناك والكثار الذين أسقطوا جاءوا وأسقطوا خلاله العباسية جاءوا من هناك والفرس الذين عندهم شدة الكفر حتى ما يمزق مالكهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا من هناك. فإذا النص والواقع كل ذلك يدل على أنها العراق لكن لا يعني أن البلد الذي فيه ذنب أنه يكون أهل كلهم الإمامون. كم من محدث وكم من فقيه خرج في تلك البلاد أنا ما أحد من تلك البلاد الأئمة الستة كلهم من بلاد الشرق البخاري محمد إسماعيل البخاري ومحمد المسلم الحجاج بن الصابوري وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن ماجه القزويني كلهم في الجهاد. وكم من فاسق وسيء وخبيث يكون في البلد المقدس مكة والمدينة كم فيها من سيء والشام كم فيها من سيء وكم من فاسق في العراق. نعم.
يقول هنالك من يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه ليس لديه علم في الحديث وطرقه وينتقد أحاديث عدة في كتاب التوحيد وغيره فما رأيكم في هذا؟
اشتغال الشيخ بالحديث وعنايته واضحة وأوضح شاهد على ذلك هذا المجموع اللي في 4600 حديث وهو ينقل كلام العلماء وكذلك يعني ينقل المخرجين وكلام العلماء في الحكم وكذلك كتبه الأخرى فهذا كله يدل على عناية بالحديث. أما كونه يعني يكون يعني عنده علم بكل حديث يعرف درجته فهذا كما هو معلوم يعني كثير من العلماء يعرفون الكثير من الحديث أحكامها ويجهلون كثيرا منها ولا يأخذون بذلك علما وهذا في مختلف العصور والظهور. ولكن يكفي أن يعلم الإنسان أن عناية بالحديث واهتمامه بالحديث فيه. والعلماء المتقدمون ألفوا كتب وفي كتبهم من حكم العلماء على بعضه في الصحة وبعضه في الضعف. المنذر كتاب التوبة الكريم فيه عند حديث كثيرة الأكثر صحيح وفي حديث ضعيف. فإذا يوجد عند شهم محمد وفاد عبد الله حديث ضعيفة لا يعني ذلك أنه ليس عالما بالحديث، وإن كثير من العلماء في الحديث عندهم علم بالحديث وعندهم يعني يأتي عندهم أحيانا ذكر بعض الحديث ضعيفة، وذلك لا يؤثر عليهم ولا يؤثر على علمهم ولا يؤثر على منزلتهم.
بارك الله فيكم وفي الحاضرين، نستقبل عرض الأسئلة في الثلاثة إن شاء الله.
الله أكبر. الله
آله وصحبه أجمعين. نستكمل طرح الأسئلة على فضيلة شيخنا. هذا سائل يقول: قد نصحتمونا جزاكم الله خيرا لمن أراد طلب العلم طلب الحديث بمرافقة العلماء والمشايخ، فمن من أهل الحديث الواصفين في هذا العلم في هذه المدينة مدينة الرياض تنصحون بطلب العلم عليهم؟
قد يكون كلامي في بعض الأشخاص قد يحضرني بعض الأشخاص وقد يغيب من هو أولى منه، ولهذا فأنتم أعلم بالرياض مني وبمشايخ الرياض فأنتم تستفيدون منهم وأنتم على علم بهم، وأنا ما أتذكر أحد وقد يكون يأتي أحد على البال وغيره لا يأتي على البال، فأنا ما أستطيع أن أحدد أحد، لكني أسمع في الإذاعة أحاديث الدكتورة عبد الكريم عصغير، وهي الحقيقة شروحها التي أسمعها جيدة ومفيدة وعظيمة، فأنصح بالاستفادة منه والأخذ عنه، لأنني أسمع حديث في الإذاعة في بعض الأحيان، وهذا هو الذي يحضرني الآن، وأنا لست على علم كما قلت بالمشايخ في الرياض وتمييز بعضهم على بعض وأن هذا أولى وهذا كذا، ولكن هذا هو الذي يحضرني الآن.
أحسن الله إليكم. يقول: قابلت أحد الشباب هداهم الله مظاهره مظاهر المستقيمين، ومفاد قوله أن كتب أئمة الدعوة في كتاب الدرر السرية تحمل تكفير المسلمين كتكفير أهل حائل لما طلبوا من الأفراد مساعدتهم، كيف نرد على هذا؟ فجزاكم الله خيرا.
مثل هؤلاء أهل من يتعلم أولا قبل أن يتكلم، وأن يرجع إلى أهل العلم وأن يسألوهم، وأن يوقفوهم على الشيء ويبين لهم معناه وما يتعلق به. وأما الطعون وإظهار الطعون هكذا هذا ما يصلح ولا يستقيم، وهذه الدعوة دعوة مباركة حصل على يديها الخير الكثير وحصل بإذن سبيلها النفع العظيم، ثم على الإنسان يتعلق، والإنسان الذي يعرف الحق يستطيع أن يصل إليه ورجع إلى العلم وسؤاله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد شروح لكم على مؤلفات إمام الدعوة؟ وإن لم يكن فبماذا تنصحون من اقتنائها؟
والله ليس لشروح، ليس لشروح عليها، ومعلوم من كتب الشيخ رحمه الله عليه وخاصة كتاب التوحيد وثلاثة الأصول أتموا بها عناية عظيمة، وكذلك المشروع الصلاة أتموا بها عناية عظيمة، والمؤلفات في ذلك كثيرة قديما وحديثا، والاهتمام الإنسان بمعرفة ما يجب من الشروح ومن الكتب المحققة لأئمة الدعوة لا شك أن هذا من أهم المهمات، لأن المسلم المتبع للسنة عليه أن يحرص على تقتنى كتب أهل السنة سواء كانوا من المتقدمين أو متأخرين. المتقدمون الذين كتبهم مبنية على التانيث، والمتأخرون الذين كتبهم مبنية على الكلام على المسائل وذكر الأدلة في القرآن والسنة وأقوام السلف ورد على المخالفين في أهل السنة في تلك المؤلفات، حيث يأتي بمسألة واحدة ويأتي بما ورد فيها من آيات وأحاديث وآثار ورد شبهات، فإن الإنسان يحرص على متابعة هذه الكتب واقتنائها سواء كانوا متقدمين أو متأخرين. فالمتقدمون مثل كتاب السنة للشاعي والسنة للمروزي عمد بن مسلم المروزي، وكذلك السنة لابن أبي عاصم، وكتاب الإمام لابن مندة، وكتاب الإمام العدني، وغيرها من الكتب. وكذلك بالنسبة للمتأخرين مثل كتب ابن القيم وابن تيمية وابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وأمة الدعوة والعلماء الذين من المعاصرين الذين قدموا جهودا عظيمة وخدموا العلم وأوضحوه وبينوه واشتغلوا به وهم على طريقة صحيحة، مثل الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه والشيخ محمد الهيمين وكذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ومثل هؤلاء الناس من هؤلاء العلماء أحسن كتبهم، كل ذلك خير وبركة وفيه فائدة فوائد عظيمة للإنسان الذي يريد أن يحصل العلم الصحيح النافع الذي يعود عليه بالخير ويبعده من الشر.
بارك الله فيكم. يقول: مسألة قد زاغ فهم كثير من الشباب عنها وجعلوها من أهم الأسباب للخروج على الحكام والله المستعان، وهي مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين، فهل معاونة الكفار على المسلمين تستلزم الكفر من كل وجه مهما كان دافع وسبب هذه المعاونة؟ أرجو من قبيلتكم التفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
نعم، الإنسان للكفار ومحبتهم ومحبة انتصارهم على المسلمين وأن يعني يتغلبوا على المسلمين ويقضون على الإسلام، لا شك أن هذا يعني من أخطر الأمور وأعظم الأمور وأمور خطيرة. وأما قوم الكفار يعني يسلطهم الله على أناس فيهم شر كثير وهم يعني لا يبعدون عنهم في الكفر مثل ما حصل في العراق، لا شك أن هذا يعني ظالما قضى على ظالم، ونسأل الله عز وجل أن يخلص العراق من الظالمين الذين وهبوا إليه كما خلصه من الظالمين الذين أضروا بوجود العراقيين من سنوات كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للسلامة من شر الكفار ومن شر الأشرار، إنه سميع مجيب. والكفار لا يجوز الإنسان أن يتولاهم ولا أن يحبهم، بل يبغضهم لله عز وجل ويكرههم لله سبحانه وتعالى. والحب في الله والبغض في الله موثق عرى الإيمان كما هو معلوم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ صحيح البخاري، وما رأيكم بحفظه من غير سند؟
والله من يتمكن من هذا يفعل، وانا اشرت الى ان الانسان بعد حفظ كتاب الله يحرص على حفظ الاحاديث المتفق عليها، وهي تبلغ 1906 احاديث جمعها الشيخ محمد فؤاد البزاقي في كتابه في اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان، وهو يذكر الحديث بوصف البخاري وعلى ترتيب مسلم وبأقرب لفظ عند البخاري يتفق مع لفظ مسلم، لأن مسلم رحمه الله يجمع الحديث مكان واحد، والبخاري يفرق الحديث على أبواب وعلى كتب. فعبد الباقي رحمه الله يختار أقرب لفظ عند البخاري يتفق مع لفظ مسلم فيثبت لفظ البخاري ويقوم على ترتيب مسلم. حديث اللي هو مرجان في مكان قبل الشيخان 1906 حديث كلها في درجة القمة في الصحيح بالنسبة لما أخذها الشيخان وغيرهما. فالنسان يعني يحفظ هذا الكتاب ويعتني به وبعد ذلك ينتقل إلى ما وراءه.
أحسن الله إليكم يقول هل هناك أحاديث حسنة أو ضعيفة في صحيح البخاري كما يشير البعض؟
أحاديث البخاري معلوم أنه حكم أخبارها وحكم بصحتها والعلماء المتقدمون فتشوا في هذه الأحاديث وهربلوها ونقلوا فيها وجمعوا ما أمكنه من يجمعوه من الحديث التي فيها كلام. ومع هذه العناية وهذا الجمع تبين أن كثيرا من الأحاديث التي انتقدت عليهم الحق معهم ولم يبقى من الأشياء التي فيها قبح وفيها كلام وليس هناك اعتذار عنها إلا جزء يسير جدا جدا. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر يدل على عظم شأن هذا الكتاب وأنه كتاب عظيم وأنه ما دام أنه في الآلاف ومع ذلك كل ما انتقي عليه يبلغ يعني 110 أحاديث تقريبا. ثم أكثر الكلام الذي تكلم فيه فيها الحق مع البخاري وليس مع غيره هذا يدل على عظمة الكتاب وعلى قيمته وأنه بالمنزلة العلية إذ أن حديثا كتابا بالألوف من الحديث ومع ذلك ينتقد عليه أشياء يسيرة وأكثر منتقد الحق مع البخاري. نعم في أحاديث نتكلم فيها ومن أوضحها وأبرزها حديث أنس بن مالك الذي أورده البخاري في كتاب أورده معراج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حديث فيه أمور منكرة يعني حديث عن العلماء حكموا لعدم صحتها وهذا مما لا جواب عنه في صحيح البخاري. وأما كثير منه فإن الحديث التي فقدت سلامة من النقل والحق فيها مع البخاري لا مع غيره. لكن النتيجة التي توصلها العلماء أن تمعيبهم وتفتيشهم وعنايتهم بمعرفة ما تكلم فيه وما ما في مجال القدح ومع ذلك يكون قليلا وأشهر هذا القليل الثالث الحق مع البخاري هذا يدل على علمه الكتاب وعلى قيمة الكتاب وعلى أن شأنه عظيم وأنه بالمنزلة التي هو يستحقها وقد يقي القبول من هذه الأمة. ولذلك لأنه مع أن أكون حديث بالآلاف الذي فقد قليل وأكثر من فقد سالم من النار.
بارك الله فيكم.
ولا حديث ذكرها الحافظ بن حجر بمقدمة ذكرها حديثا حديثا وبين الكلام عليها.
جزاكم الله خيرا. يقول هل الكتب الستة ومجموع الزوائد والمطالب العالية تشتمل على جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يقال أنها تشتمل على جميع ولا تشتمل على غالبية كبيرة
بارك الله فيكم. يقول أين نجد رجال الكتب الأخرى غير رجال الكتب الستة؟
رجال الكتب الستة خدموا في كتاب تهذيب الكمال وما تفرع عنه الذي هو تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب من الحجر وتلهيب التهذيب للذهبي وخلاصة التلهيب للخزرجي خدمت في هذه الكتب. وأما الرجال الذين ليسوا في الكتب الستة فإن يمكن أو من الأشياء التي يمكن معرفتهم كتاب لسان ميزان بن حجر لأن كتاب ميزان بن حجر كل الرجال اللي فيه لا يوجد في الكتب الستة فهو إراقة الإنسان إذا جمع تهذيب التهذيب ولسان ميزان جمع مجموعة كبيرة من الرجال والذين في كتاب ميزان زائدون على كتاب تهذيب التهذيب. أما كتاب الميزان الذهبي فبعضهم رجال التهذيب وبعضهم خارج رجال التهذيب لكن ابن حجر رحمه الله عليه لما ألف كتابه لسان ميزان أراد أن يكون الرجال فيه لا وجود لهم في الكتب الستة وهم خارجين عن الكتب الستة ولهذا هذا الكتاب يعتبر إضافة رجال إلى رجال. ومثل أيضا تأجيل منفعة بن حجر لزواج رجال الأربعة، أيضا هذا فيه رجال زوائد. وأنا قد كتبت ألقيت محاضرة وكتبت بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، وذكرت كثيرا من الفوائد المتعلقة بالأسانيد والمتعلقة بالمتون وبالرجال والمتون، وهي مطلوعة وموجودة ويعني موجودة في الأسواق، وبعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة.
الله عليكم، ما هي الكتب الأساسية لطالب علم الحديث رواية؟
معلومة كتب الستة هذه مقدمتها، الكتب الستة هي مقدمتها التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك الموطأ، وكذلك مسند الإمام أحمد، والكتب كثيرة في الحديث، الكتب الحديث كثيرة في الحديث، لكن هذه أمهاتها التي هي كتاب الكتب الستة هو مسند الإمام أحمد، لأن مسند الإمام أحمد كتاب حديث واسع فيه يعني عشرات الآلاف من الحديث.
أحسن الله إليكم. يقول هل يعرف قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعالى؟
ليس معروف، هو في العراق وفي كوبة لكن لا يعرف.
أحسن الله إليكم. يقول إذا أخرج ابن حبان حديثا في صحيحه فهل يكون هذا منه تصحيحا يقينيا للحديث؟
وهو على حسب، على حسب يعني على حسب رأيه هو تصحيح الحديث، لأن هو صحيح هو ابن حبان، لكن لا يعني ذلك أن يكون صحيحا، لا يعني ذلك أن يكون صحيحا دائما وأبدا، لأن فيه ما هو متكلم فيه، فيه ما هو ضعيف، ولكن وهذا بأله صحة.
أحسن الله إليكم. يقول ما الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟
الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها حجة إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح، فإنه يتم قبل الحسن، لأن عمرو بن شعيب عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، يروي عن جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا، وقد صح سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فالأصح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ثابت وأنه معتبر إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب.
أحسن الله إليكم. يقول إذا دفن ميت بعد صلاة الفجر هل هذا، هل في هذا محظور شرعي؟
ليس في محظور، يجوز الدفن في أوقات النهي بعد الفجر بعد وقت، وإنما الأوقات التي نهي عنها في الصلاة والدفن المطر الثلاثة المضيقة التي هي عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، هذا هو الذي ورد عن المسلمين، وهي أوقات قصيرة جدا، عند الطلوع عند الطلوع وعند القيام اللي هو الزوال وعند الغروب.
بارك الله فيكم. يقول ما صحة الأحاديث التالية الجنة تحت أقدام الأمهات؟
ما أعرف يعني أقول لا أعرف شيء عن الحديث هذا.
حديث الرايات السود تخرج من المشرق؟
ما أدري لا أعرف.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول الترمذي حسن غريب أو غريب؟
يعني أحيانا يعني يقول إنه غريب ويقصد الضعف، وقد يقول حسن غريب والمقصود من ذلك أنه جاء من طريق من طريق واحد ويكون هو حسنا، لأن الغريب ما جاء من طريق واحد ويعني فيكون يعني حصل له الغرابة والحسن، غرابة لأنه جاء من طريق واحد، وحسن لأن رجاله يحتج بهم وأنهم ممن يكون حديثه حسنا ودون من يكون حديثه صحيحا.
يقول هل قوله ذلك يفيد الصحة؟
إذا قال حسن يفيد، سواء قال حسن أو حسن غريب يعني يدل على حسنه عنده وعلى أنه ثابت عنده وهو دون الصحيح، لأن الصحيح أعلى درجة من الحسن.
أحسن الله إليكم. يقول هل
وأحيانا يكون يعني يشير الى ضعفه وانه يعني وانه غريب يعني يقصده الضعيف.
نعم. صلى الله عليه وسلم يقول ان في معلقات البخاري التي اوردها بصيغه الجزم حديث ضعيف.
نعم الحافظ بن حجر قال ان ما جاء بصيغه الجزم يكون صحيحا الى من علق عنه ثم نظر بعد ذلك. واما ما جاء بصيغه التمرير فان منه ما يكون صحيحا ولكنه اصطلاح اخر. وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمه الفتح وذكر ذلك في ثنايا كتابه الفتح لانه ذكر يعني بعض حديثا جاء معلقا في صحيح البخاري وفي في كلام بعد التعليق قال هو صحيح الى من علق عنه ويكون نظر فيه بعد ذلك.
نعم. يقول دائما ما نسمع هذه المقولة بارك الله في من زار وخفر فهل هو حديث؟
لا ما أظن ما نعلم في هذا حديث وهذا يعني ظاهر من كلام الناس أقول من كلام الناس ولا أعرف بذلك حديث من زار خفر بارك الله في من زار وخفر.
أحسن الله إليكم. يقول أيهما أولى بطلب العلم بعد علم العقيدة الحديث أم الفقه؟
معلوم ان الحديث والتفسير هما الاصلان الينبوعان الذين تؤخذ منها العقيده ويؤخذ منها الفقه ويؤخذ منهما كل شيء. الاساس الذي تؤخذ منها العقيده ويؤخذ منها الفقه تؤخذ منها اصول الفروع كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعتني الانسان بالحديث بالتفكير والحديث والعقيده والفقه ولا يمنع الفقه يؤخذ من الحديث وهي اصول السنه والعقيده تؤخذ من اصول السنه. لكن العلماء الفقهاء رحمهم الله اعتنوا في جمع مسائل الفقه والكلام عليها وحصرها وتركيبها وتنظيمها والاستدلال عليها اما من الايات واما من الحديث واما من القياس او من قواعد الشريعه او من العمومات التي جاءت في الشريعه. والانسان يحرص على ان يكون معولا على الدليل مشتملا له وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان في امور العقيده او في امور الفقه الفرعية ويعتني بهذا وبهذا يحرص على هذا ويحرص على هذا ويحرص على هذا.
السلام عليكم. يقول روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى في أرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال فما صحة هذا الأثر حفظكم الله؟
ما أعرف لكن إذا كان موقوفا على تابعي موقوفا على تابعي فهذا كما هو معلوم يعتبر مقطوع والمتن المقطوع هو الذي ينتهي اسناده الى صحابي او الى تابعي. اما اذا انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال مرفوع. لكن اذا انتهى الى صحابي وكان مما لا مجال للراي فيه فانه يعتبر له حكم الرابع. يعتبر له حكم الرابع.
بارك الله فيكم. يقول ما سبب اخفاء ائمه الدعوه من الردود؟
السبب في ذلك كثرة المبتدعة الذين يعني قابلوا هذه الدعوة وتكلموا فيها ولكل مقام مقال كما يقولون. لما وجد الاعتراض على الحق جاء ما يدعو إليه وهو كشف الاعتراض ولهذا لم يكشف الشبهات وغيره من الكتب التي جمعوا فيها كلام المعترضين على الدعوة وعلى الطريقة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلف أهل الأمة. السبب لكل مقام مقال الباطل إذا جاء يحتاج إلى كشفه وإلى تفنيده.
بارك الله فيكم. يقول هل يوجد كتاب مختصر فتح الباري للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟
هذا ذكر أنه من مختصراته لكن لا أعلم له وجوده.
أحسن الله إليكم. يقول هل لأئمة الدعوة مؤلف مفرد في الحديث وأصول الفقه؟
كما ذكر الشيخ محمد الوفاق رحمه الله كثير من كثير من الفتوى الحديث هي مفردة، له كتاب فضل الإسلام، وله كتاب أصول الإيمان، وله كتاب القرآن تعلمه وتعليمه، وله كتاب الحديث اللي في المتن والحوادث، وله المجموع، وهي كل هذا الحديث وهي مفردة وهي كلها عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهي يعني هذه المجموعة التي هي مجموعة الحديث التي جمعوها وجمعوا فيها مجموعة المتون يقال مجموعة الحديث المجدية، يعني هذه من جمع في زمن متأخر، لكن من ناحية التأليف بل مؤلفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه جملة كبيرة مما أعطينا فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رواية عراك عن عائشة بدون واسطة الإمام أحمد ينكرها وليس الإمام مسلم أوردها في صحيحه، فما الراجح فيها؟
لا أدري.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الدعاة يقول كنت قديما أنصح وأقول للشباب التفوا حول العلماء، والآن أقول للعلماء التفوا حول الشباب، فما نصيحتكم لأمثال هذا؟
إذا كان قصده من العلماء أنهم يعني يوجهون الشباب ويعنون بالشباب هذا كلام صحيح، وأما كون العلماء كون إذا كان المقصد شيء آخر وهي أن العلماء الشباب الطائشين الذين يحصل منهم منكرة أن العلماء يعني لا ينكرون يعني منكراتهم ولا يحصل ينكرون ما يحصل منهم فهذا كلام باطل. إن أريد به أن العلماء يوجهونهم ويحرصون على حمايتهم من الزيغ ويعنون بهم فهذا كلام جيد، وإن أريد بهم أن العالم يتبع الجاهل ويوافق الجاهل على 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 تصرفاته وعلى تفرعه وموافقته يعني على باطله فهذا كلام باطل.
السلام الله عليكم. يقول ما هي الوسيلة المثلى لضبط أسماء الرجال؟
ضبط أسماء الرجال يرجع فيه إلى الكتب التي تعنى بضبط أسماء الرجال مثل تحرير المشتبه الذهبي وتفصيل المنتبه تحرير المشتبه لابن حجر ومثل كتاب الإكمال لابن ماكولة، وهذه كتب تعنى بالمشتبهات كان هذه المشتبهات وبيان يعني الأسماء المشتبهة، وهذا الذي يسمونه المختلف والمختلف، المختلف والمختلف يعني تتقارب الألقاب وتتشابه وينتبه سؤالها البعض، فقد ألفت في ذلك ما لها فقط الذهب إلى كتاب المشتبه والمحجر له كتاب تفسير المنتبه وتحرير المشتبه، وكذلك ابن ماكولة يعني له في الكتاب الإكمال يعني فيه شيء كثير، وأيضا من أحسن الكتب التي تفيد ضبط الرجال القاموس للدار الجدال، فإنه يعنى بضبط أسماء الرجال، يعنى بضبط أسماء الرجال سواء كانوا محدثين أو محدثين، فكتاب القاموس من أحسن الكتب التي يرجع إليها في ضبط أسماء الرجال.
أحسن الله إليكم. يقول يريد من فضيلتكم بيان ما يتعلق بالرضاعة والمقصود بالخمس رضاعات.
الخمس الرضعات التي تكون في الحولين وفي زمن الحاجة إلى غناء هذا هو الذي يحرم، والمقصود برضعة الواحدة أن يلتقن الصبي الصبي ثم يطلقه هذه رضعة، وقد تكون خمس رضعات في جلسة واحدة، قد تكون خمس رضعات في جلسة واحدة، إذا التقن الصبي ثم أطلقه هذه رضعة ثم إذا التقنه وأطلقه هذه رضعة، هذا هو المقصود بالرضعات، وتكون في الحولين ما تكون مع الكبر تعملونها مع الاستغناء عن الطعام مع الاستغناء عن اللبن مع الحليب، يعني كل إنسان يأكل طعام ويستغني عن الحليب لا 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 فيه الرضاعة يعني في ذلك الوقت، يعني هو الرضاعة من المجاعة إنما الرضاعة من المجاعة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم يقول هل يلزم المدرسات الذين يدخلهم شخص بسيارته الخاصة مع العلم أن هذا الشخص ينقصه برفقته هل يلزمهم محرم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانوا في داخل البلد ما يلزم، وأما إذا كانوا خارج البلد وفي سفر فلا بد من محرم، لأن كون المسافر مع زوجته أو السواق مع زوجته لا يعني أنه يجي المحرم، لأن أما في داخل البلد كون الإنسان مع زوجته وينقل معه لأن المرأة ليست زوجته هذا ما في بأس لأنه ليس أم، وأما كونه يعني يسافر فلو كانت مع زوجته فإن هذا لا يصح ويخالف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله ولا يملاقه أن تسافر إلا مع ذي محرم.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل توجد هذه البيعة في هذا الزمان؟ لأن في قلبي كثير من الشكوك والتردد وجزاكم الله خيرا.
معلوم أن الولاية لها حالتان، إما أن تكون هناك ولاية عامة المسلمين وهذه إذا وجدت هي الولاية التي هي الأصل وهي الأساس، وإذا أمكنت لا يصار إلى غيرها، وقد كانت الولاية كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ثم بني أمية ثم بني العباس، وقد كانت الولاية عامة، وبعد أن تفرق الناس وتنزعوا وكانوا فرقا كل دولة يكون عليها والي، فإن كل من كان في دولة أو في منطقة من تلك المناطق عليها والي والناس سمعوا له وطاعوا، على كل مسلم أن يسمع ويطيع، على كل مسلم أن يسمع ويطيع سواء كان في الولاية عامة أو الولاية خاصة، ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي، ولا يجوز أن يخرج على ذلك الوالي إلا إذا وجد كفر البواح الذي عند الناس بإذن الله وعلا، والكفر البواح يحدده العلماء ما يحدده الصبع والصبيان ويعني رؤساء العقول، لأن من الذي محددين الكفر البواح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، قال لا أنكر الكفر البواح من المقدمين وواضحا، هذا هو الذي يجوز الخروج على الوالي المسلم. الحاصل أن من كان إذا كان ولاية عامة المسلمين فكل مسلم مطالب بأن ينبغي تحت الولاية تلك البيعة، ولا يلزم أن كل واحد يضع بيده هو في الإيمان أبدا، بل إذا بايع الحرير عقد الباقون خدع بإذن الله. وفي هذا الزمان الذي كل قطعة من الأرض يحكمها حاكم، على كل مسلم في بلد أن يسمع ويطيع فيما هو معروف، وأن لا يخرج على ذلك الوالي الذي في بلده، لأن خروج الخروج يترتب عليه شرور موضات لا حصر لها.
بارك الله لكم وفي علمكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا على قبول هذه الدعوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وأحب أن أنبه إلى أنه صدر لي في هذا الأسبوع كتاب بعنوان الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها، وقد أحضرنا نسخا لتوزيع الحاضرين، فكل واحد يعني يأخذ نسخة من الكتب التي عند الأبواب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يريد، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يهديهم الصراط المستقيم، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحسن العاقبة للجميع، إنه سبحانه وتعالى جل كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.